بالطباعة اليوم، وأصناف للطباعة أصناف، وللمطابع أصناف عديدة وكثيرة، وقد تعدد أيضا الطباعون اليوم. النساخ السابقون كانوا هم يحلون محل الطباع اليوم، يعني النساخ أو وهم الوراقون، يسمون الوراقون بالنسبة للمخطوطات الوراق. وغالبا ما يكون الوراق في القديم في عصر المخطوطات وفي قبل ما عصر الطباعة يكون من أهل الخط الجيد ويتدرب على ذلك، ثم يتخذها مهنة في هذا، وقد يكون أيضا من العلماء ابتداء، يكون قد يكون من العلماء، وبالتالي يعني قد تقع أيضا أخطاء، تكون أخطاؤه قليلة وسهو قد يكون قليل، وإخراجه يكون جيدا، والخط أيضا يكون جميل. لذا كثير من المخطوطات التي بين أيدينا اليوم كما تعلم هي تحف فنية، تكاد أن تكون تحف فنية، يعني تستحق أن تعرض في المعارض، وقد رأيتم مثل ذلك.
إذن يعني لم يختلف عن السابق، السابق كان هناك الوراقين،
كان الوراقين هو الطباع،
هو الذي هو الطباع الذي هي الطابع
بالضبط، المطبعة نستطيع أن نقول. لكن المطبعة أيضا سهلت أمر الموضوع، أنه أصبح بالإمكان الآن تعداد النسخ، يعني ممكن جعل من كتاب آلاف النسخ وعلى صورة واحدة وتوزيعه وضخه في الأسواق. لكن سابقا كان لابد من كتابة كل نسخة بكتابة من جديد، وهذه النسخة أيضا هي بحد ذاتها قد تتعرض للخطأ أيضا من حسب الناسخ وحسب أيضا وضعه الطبيعي.
بخصوص الطباعة دكتور، يعني هل هناك مثلا نوع معين للطباعة؟ هل الباحث تدخل في هذا النوع؟
طيب الموضوع، أنا أقول بموضوع الباحث، نحن قلنا قد يتنفس على ويقول أنني قد انتهيت، لكن الحق أن مرحلة الطباعة هي مرحلة أيضا مهمة جدا بالنسبة للباحث، وعليه ألا يهمل ذلك. قد يتوقع الباحث أو أن موضوع الطباعة لا يحتاج بعد متابعة منه، قد يسلم ذلك للطباع، يطبع له الباحث بصورة نهائية على أنه قد ضبط كل شيء وكتب كل شيء على ما يرام، وقد يوكل هذه المهمة أيضا لمراجع آخر غيره، وبالتالي يقول له مثلا يراجع، وبالتالي قد يتفاجأ، فإن لم يطلع على بحث اطلاعا تاما ويتابع فيه كل كلمة يقع يعني بمفاجأة، قد يقع على مفاجأة كبيرة، يجد الأمور قد اختلطت، وقد اختلط الحابل بالنابل. أقول من ناحية الفنية في موضوع، يعني موضوع الطباعة في أمور فنية وأمور علمية. الأمور الفنية وأقصد مثلا شكل الحرف وحجم الحرف والقياس، القياس أيضا هذه الحرف، القياس الورقة التي يجب أن يطبع عليها البحث، عدد الأسطر التي يجب أن تكون في الكلمة في الصفحة الواحدة، عدد الكلمات في السطر، الألوان، ويعني أيضا قياس العناوين الرئيسة وما يترتب على ذلك. كل هذه الأمور غالبا بالنسبة للرسائل الجامعية تحددها الجامعات، تحددها الجامعة، لكل جامعة مثلا نمط معين يكون مقياس معين أو نمط معين تتخذه الجامعة، حتى من لون الغلاف الجلد بالرسالة إلى آخر كلمة فيها تتدخل من ناحية الشكلية.
هي قياسية هي دكتور، هي الجامعة، هي
الجامعة، يعني الجامعة المنظمة والجامعة الجيدة، الجامعة العريقة، في مثل هذه الأمور تضع يعني مقياسا خاصا للأمور الفنية وتلزم به الطلاب، بحيث تجد جميع الرسائل تسير على نمط واحد، من حيث قلنا الحجم، ومن حيث شكل الحرف، ومن حيث القياس، ومن حيث حتى لون الغلاف، وحتى أيضا البيانات المسجلة على غلاف الرسالة من الخارج. يعني يجد، وبالتالي لو لم تكن هناك أمور منظمة، يعني يصير تقديم وتأخير في العناوين، ممكن اسم المؤلف يكون فوق، ممكن المشرف تحت، وبالتالي فعلى الجامعة هنا أن تكون أيضا منظمة أمورها وهي تغني.
إذن أما يعني إذا المرحلة الأولى الفنية دكتور، قطعت كلامك، المرحلة الفنية أنه يهتم بشكل الحرف وحجمه، هذا خاص
بالمفروض
الجامعة التي فيها الرسالة، هي التي الرسالة
هي تحدد هذا الأمر، حتى وإن كان البحث في مجلة، حتى وإن كان البحث مقدم إلى مجلة من المجلات المحكمة أيضا الجيدة، هي بطبيعة الحال أيضا تضع شروطا للنشر، شروط النشر، من ضمن شروط النشر النشر تحدد هذه الأمور الشكلية نستطيع أن نقول، أو الفنية بالنسبة لإخراج البحث الذي سيطبع فيها. هي تحدد ابتداء لمن، للباحث، تقول له يجب أن تلتزم بالأمور الآتية. هذه يجب أن يراقبها طبعا. هنا الباحث ماذا يعني، يجب أيضا أن يتنبه لهذه الأمور، يأخذ هذه من الجامعة ويراجع هذه الجامعة في هذه الأمور، ثم يراجع فيها ويلزم فيها الطباع. الطباع ربما يطبع بحرف مثلا أكبر، قد يدفع ويكون دافع مالي، وبالتالي إذا كان الحرف أكبر تتسع له صفحات، وبالتالي عدد صفحات يتكرر بالنسبة له يكون مبلغ له يعني أكثر. ربما أيضا السطور يباعدها، يباعد حتى بين الكلمات، يعني حتى يجب على الباحث حتى أن ينتبه للفارزة الفاصلة التي تأتي بعد الكلمة، أنها يجب أن تكون ملصقة بالكلمة الأولى ثم الفراغ يأتي بعدها. منهم من يضع مثلا كلمة فراغ فارزة فارغة،
هذا الكثير،
والفارزة كل فارزة تجب تأخذ مكان كلمة كلمتين، وبالتالي تباعدت حتى لو شكل الكتابة لم يكن متناسقا في هذه الحالة.
حتى دكتور نقطة الفارش أنه تكون نهاية الكلمة ومن ثم لا يترك فراغ، وهذا الكثير نجد أنه يترك فراغ ومن ثم فارش ومن ثم فراغ ثم الكلمة،
يعني
أو النقطة لنهاية
علامة ترقيم كثيرة. علامة ترقيم، انظر يعني بعد كل جملة، بعد كل كلمتين، أحيانا بعد ثلاث كلمات هو وضع كلمة، يعني هذه المسافة عبارة عن كلمة أو عبارة عن حرف أو عبارة، يعني تأخذ مسافة. صح. وهذه المسافة أيضا تباعد بين الكلمات، وبالتالي تمتد الرسالة أكثر، يعني تمتد الرسالة وتتباعد. قد يباعد أيضا بين الحروف، يعني هو ربما يمطط بين الحروف المططة هذه، وبالتالي هذه مشاكل الطباعين أيضا، يعني وقفنا على بعضها وموجودة لدى الطباعين، فيجب على الباحث أيضا أن يتنبه لهذه الأمور الشكلية. ربما يقول له، ربما يقول ذلك يعني الطباع أنه هذا أمر أنا أعرفه، لكن يجب أن يكون أيضا الباحث هو الآخر أن يكون على بينة من هذا الأمر، ويعلم الطباع ويضع في مسمعه أنه أيضا أنا على علم.
إذن يتابعه في هذه المرحلة،
لابد من المتابعة في هذا الأمر.
الخطوة الثانية أن الباحث يقرأ
طيب
جيدا بعد.
نحن الأمور الشكلية هذه أو الأمور الفنية قلنا هي يجب أن تكون واضحة وبينة ويتابعها الطباع الباحث بشكل جيد. أما الأمور العلمية، الأمور العلمية غالبا أيضا الطباع يحاول هو أن يقدم أو يسرع، يستطيع يحاول أن يقدم أكبر عدد من الصفحات في اليوم كما هو عمل بالنسبة له كإخراج، يعني ممكن يعطيه 20 صفحة أو 30 صفحة أو ما شاكل ذلك. وبالتالي يعني بعض الطباعين اللي يهتم بالكم على بالنسبة يعني يهتم على حساب النوع، يهتم بالكم على حساب النوع، يخرج له 20 ورقة أو 50 ورقة أو ما شاكل ذلك، لكن ماذا كتب في هذه 50؟ وماذا إذا فعل الباحث هنا أن يقرأ بدقة كل كلمة، حتى وإن كان يعني لدى الطباع مراجع يجب أن يتنبه لهذا الأمر، لا يعني يطمئن لهذا الأمر، يجب أن يراجع كل كلمة بنفسه ويقرأ مرة ومرة ثم يبدأ يقابل أيضا. لا يقتصر، يجب على الباحث هنا ألا يقتصر على القراءة فقط، وهو أن يقرأ الكتاب المطبوع أو ما طبعه الطباع دون الرجوع إلى المسودة التي كتب بخط يده، لا بد من المقابلة. وهذا أيضا يلتقي في قسم مع المخطوطات، بالنسبة للمخطوطات يلتقي به في جانب معين. إذن كيف تتم عملية هذه المقابلة؟ عملية هذه المقابلة يساعده شخص آخر، هذا ويعني أحدهم يقرأ في المسودة، المسودة التي كتبها أو نسميها هي المبيضة نستطيع أن نقول، يقرأ في المكتوب بخط اليد، في النسخة المكتوب بخط اليد، وشخص آخر يستمع أو يتابع ما كتب أو ما كتبه الطباع ويصحح. والأولى أن يكون المطبوع بيد الباحث وما كتبه الباحث بيد شخص آخر، يقرأ عليه ويتبع كل كلمة.
كيف شيخ، كيف طريقة أنه طيب الذي يكون يكتبها؟
كيف ما أنا الآن كتبت بحث، أعطيك النسخة التي كتبتها بيدي.
جميل.
هي بين يدي، وأنا النسخة التي كتبها الطباع، أنت تقرأ ما كتبته أنا، وأنا يدي في القلم الأحمر في يدي. جميل. يدي قلم أيضا مغاير في القلم الأحمر في يدي، وأنتبه إلى كل كلمة تلفظها أنت. الطباع هنا قد يقفز بعض الكلمات، يعني ربما يقفز سطر وسطرين، ربما يقفز ينتقل نظره وبالتالي يقفز سطر وسطرين، ربما تسقط منه لن يكتبها، ربما أيضا يصحف بمعنى أن يضع النقطة في غير موضعها ويضع أو يكتب بدال الجيم يكتب خاء وبدال الغين يكتب عين وما شكل ذلك، قد يحرف أيضا الكلمة عن غير موضعه. فهذه أخطاء طبيعية تقع كثيرا وكثيرا وكثيرا، ولا سيما إذا كان الطباع كما قلت لك يهتم بالكم على حساب النوع. لذا فعل الباحث هنا أن يقابل، أولها لابد من المقابلة، هذه لابد منها، ثم بعد المقابلة يقرأ أيضا ويثبت طبعا بعد المقابلة. إذا كان هناك سقط من كلمة معينة يضع خط أحمر سهم إلى المكان الذي سقط منه، سقطت منه الكلمة أو سقط منه السطر أو وقع فيه الخلاف، يضع أيضا دائرة حول الكلمة التي وقع فيها السهو أو وقع فيها الخطأ، ويخرج بالخط إلى الحاشية وإلى الهامش ويكتب فيها الصواب، لكن بقلم مغاير كما قلت لك، حتى لو إن كان قد سهى عن فارزة أو فاصلة يضع الفاصلة.
إذن هو دكتور الآن البحث عليه مسؤولية كبيرة في كل شيء، حتى يتابع من بداية كتابته إلى المسودة إلى المبيضة، وأيضا بعد الطباعة لابد أن يتابع،
وهي متعبة أيضا. وبالتالي بل يعني ربما وأقول هنا، فعلى الباحث ألا يركن لنفسه، بل يعطي البحث أيضا لشخص آخر يقرأه ربما لسان ولثالث. لماذا؟ أنا عندما أقرأ ما كتبت أقرأ بفكري، لا تقع عيني على الخطأ، يعني حتى وإن كانت الكلمة قد كتبت على غير وجهها لكن أقرأها صوابا. فإذا ما وبالتالي أما أنت لو أعطيت لشخص هو خالي الذهن مما كتب، فلا يستطيع أن يأتي بمفردات هو لا يدري ماذا، فلا بد أن يقرأ ما يراه أو ما يراه ما يقع عليه نظره، وبالتالي يكون الوقوف على الخطأ عليه سهلا.
حتى أن الطريقة اللي يتابع فيها مراجعة بحثي أنه شخص آخر يتبع وهو يقرأ مثلا المسودة أو المبيضة وهو يتبع وراء الطباعة، هذه طريقة جيدة.
هذه لابد منها، هذه المطابقة والمقابلة لابد منها، القراءة الثانية من قبل البحث أيضا لابد منها، وقراءة شخص آخر هذا أنصح به ضروري ضرورة أيضا ملحة. السبب في هذا يعني كثيرا ما نقف مثلا عندنا نجد بالمناقشات أو نجلس نحضر مناقشات وكذا إلى آخره، تقع أخطاء طباعية يقف عليها المناقشون ويأتون بقوائم طويلة. حقيقة هذا الأمر يعني يجب ألا يكون، ألا يقع فيه الباحث الجيد، يعني أخطاء طباعية ممكن الوقوف عليها. لماذا أنت تترك لي هذه الثغرة وتترك هذه الثلمة في بحثك، وبالتالي يكون هناك قائمة طويلة تقدم عليك سهو أو أخطاء، فيتعلل الباحث هنا يقول والله سهو خطأ مطبعي، خطأ مطبعي صح، لكن أنت مسؤول عن الخطأ المطبعي، الباحث القارئ يقرأ ما بين يديه، وبالتالي أنت مسؤول عن الخطأ المطبعي والخطأ العلمي والخطأ الحيطان حتى الشكل أيضا الفني الأشكال الفنية، أنت مسؤول عن كل ما في بحثك. والتذرع هنا في موضوع أن الطباع وغير الطباع ليس بجيد أمام لجنة المناقشة وأمام الحضور وأمام أيضا القراء، فغالبا معهود أنه الباحث دائما يلقي على كتف الطباع الأشياء كثيرة، لذلك
إذن هو عليه مسؤولية، لابد أن يتابع البحث بشكل كامل حتى يخرج بصورته النهائية لكي يحصل على الدرجة بكل إخلاص.
البحث الجيد يجب أن يتابع كل شيء.
إذن دكتور الآن بعد طباعة البحث يوجد أيضا موضوع الفهارس.
أنا بعد الطباعة الآن تأتي مرحلة أخرى أيضا تترتب على عملية الطباعة، هذه المرحلة عملية الموضوع وضع الفهارس الفنية بالنسبة للبحث. نقصد بموضوع الفهارس يعني استخراج مثلا الأسماء المهمة والأشياء المهمة بالنسبة للقارئ، مثل الأعلام، أولا الآيات القرآنية تكون أول ابتداء، يعني أنا احتجت أن أستشهد في بحثي إلى مجموعة من الآيات القرآنية، أو كان بين يدي كتاب محقق استشهد به بمجموعة من الآيات القرآنية، أنا أريد أن أعرف الآية الفلانية من سورة كذا، هل هي مذكورة في هذا الكتاب أم لا، وما رأي المؤلف فيها وما قيل فيها، طيب أنا هل أقرأ الكتاب كاملا من ألف إلى ياء حتى أعرف أن هذه الآية ذكرت أم لا، أما أن هذا المؤلف ذكر أو هذا العلم ذكر في هذا البحث أم لم يذكر، أقرأ الكتاب مرة وأخرى. طيب أنا بحاجة إلى معرفة مثلا أي حدث أو أي قول أو أي حديث شريف أو أي كذا أنه ذكر في هذا الكتاب أم لم يذكر، هل أقرأ الكتاب من ألفه إلى يائه وأنا أحتاج فقط من هذا الكتاب حديث شريف أو رأي المؤلف في كلمة لغوية؟ إذن هنا يأتي دور ماذا؟ يأتي دور البحث في وضع الفهارس الفنية المفيدة بالنسبة لمن؟ المفيدة بالنسبة للقراء. فالفهارس إذن هي أنواع حقيقة وكثيرة يفرضها البحث، يفرضها طبيعة البحث، يعني أنا وجدت في بحثي في آيات قرآنية مستشهد بها كثيرة، فلابد من أن أضع فهرس القرآنية. فأما إذا كان مثلا ديوان للشعر، هل هناك آيات في الديوان الشعر؟ لا يمكن، وبالتالي تفرض طبيعة البحث. هل هناك في ديوان الشعر أو كتاب الأدب أحاديث شريفة؟ إذن قد لا تكون.
وهذه موضوع الفهارس الفنية حقيقة مهمة يعني جدا، لكن أيضا تأخذ مساحة أو جهد كبير من الباحث.
لا بد منه. فهذا موضوع إذا الفهارس ممكن أن نعدد موضوعة الفهارس.
إذا هو الآن على الشاشة الآن.
موضوع الفهارس الآيات الأحاديث الشريفة الأمثال. أعني بالأمثال مثلا إذا كان الكتاب كتاب أدب وكتاب أقوال وما شابه ذلك يذكر فيه كثير من الأمثال.
إذا يفرد الآن في صفحة منفصلة أنواع الفهارس في الكتاب.
يكتب
فهارس الآيات الكريمة.
أي وصفها أولا يعني يفرد صفحة يقول الفهارس الفنية.
جميل.
الفهارس الفنية هي أول يبدأ بالآيات القرآن الكريم.
نعم.
ثم يبدأ بالحديث الشريف.
جميل.
ثم يبدأ بالقوافي والشعر وكل الأمثال أيضا. القوافي والشعر هو الأشعار. كذلك فهرس الأعلام. الأعلام ما ذكر فيه من أسماء رجال ومن أسماء علماء ومن أسماء هؤلاء.
أيضا هناك فهرس الأعلام أيضا توضع فيها.
جدا مهم فهرس الأعلام بالنسبة لي لأنه غالبا ما يذكر في كل كتاب فهرس الأعلام.
فهرس القبائل.
فهرس القبائل مو بذكر تدخل قبيلة طي قبيلة قريش قبيلة كذا قبيلة كذا. فهذه من بكتب الأدب أيضا موجودة مذكورة في كتب حتى الجغرافيا وكتب التاريخ وكتب السير مذكورة في هذه القبائل. فأنا أحتاج مثلا في حتى في كتاب اللغة ونحو مثلا لهجة تميم أحيانا يقول لهجة تميم أو لهجة قريش أو لهجة أي قيس أو يعني لغة بمعنى أو رأي أو شعر مثلا من أشعار قبيلة طي ما شكل ذلك. فأنا أريد أن أقف هل ربما باحث يأتي يجمع مثلا شعر قبيلة طي وبالتالي لا يقرأ الكتاب من ألف إلى ياء فهل ذكرت قبيلة طي؟ فإن كانت ذكرت فالباحث هو يشير له أن هذه القبيلة ذكرت في الصفحة 301 فيذهب للصفحة واحدة وبالتالي يختصر عليه الوقت.
إذن أيضا الملل والنحل
موضوع الملل والنحل والمذاهب والطوائف كذلك بعض الكتب وخاصة سير يذكر فيها طوائف متعددة وكثيرة فإذا ما ذكرت يجب أن يشير إليها.
الأماكن
والبلدان. الأماكن أما الأماكن والبلدان ممكن يذكر فيها أيضا كما تعلم رجل معين أو مؤلف معين رحل وزار البلد الفلاني والبلد الفلاني والبلد الفلاني أو كتاب السير مثلا يذكر فيه كما تذكر فيه البلدان والتنقلات فهذه البلدان أيضا تفهرس
وأيضا الكتب الواردة في المتن.
الموضوع حقيقة الكثير من الباحثين من يهمل موضوع الكتب الواردة في المتن. موضوع الكتب الواردة في المتن لا سيما إذا كانت من الكتب المحققة يعني المؤلف عندما يؤلف كتابه وقد يعتمد على مجموعة من الكتب ينقل منها ويذكرها وقد يعلق عليها وقد ينتقدها. هذه الكتب قسم منها طبعا يعني ما نعرف للمؤلفين لم تذكرها كتب الكتب الأخرى كتب المعاجم التي صنفت في أنواع الكتب وفي مسميات الكتب وبالتالي قد يكون في كتابك شيء جديد عن هذا الكتاب أو مسمى هذا الكتاب ونسبة هذا الكتاب حتى لمؤلفه. فعلى الباحث هنا ألا يهمل موضوع الكتب الواردة في كتابه.
أيضا المصطلحات
الفنية المقصود مثلا ربما أيضا يتعرض المؤلف وصاحب الكتاب مثل مصطلحات التجويد عندما يقول لك مثلا الإضغام والإخفاء والإقلاب والتمطيط والمد وما شاكل ذلك. أنا أريد أن أعرف ما الإمالة. ما الإمالة؟ أقرأ الكتاب حتى أستخرج معنى الإمالة؟ لا، أنت تقول لي مصطلح الإمالة تجده في الصفحة 400، أنا أذهب للصفحة 400، الإضغام تجده في الصفحة كذا، وبالتالي أقف على رأي المؤلف في موضوع هل فهارس.
كذلك نعم. فهرس الأحداث. أيضاً
الأحداث والوقائع موجودة في كتب السير ماذا وكتب التاريخ ماذا وقع من معارك ماذا وقع من أحداث ماذا وقع في هذا الكتاب تذكر أيضا تستخرج مثل معركة مثلا حطين. أنا أين أقف على معركة حطين في هذا الكتاب تشير إلي
والمصادر والمراجع أيضا.
موضوع المصادر والمراجع وقفنا عليه القائمة الأخيرة لابد منها المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها أنت في بحثك كباحث فهذه أيضا لابد منها وخلل كبير إن لم يذكرها الباحث في بحثه. أنا عندما تضع لي أنت في الحاشية مثلا يرجع إلى كتاب أي كتاب من كتب الكتاب سيبوي طيب أي طبعة أنت رجعت إليه؟ هل هي طبعة بولاق مثلا أم طبعة الطبعة تلك التي حققها مثلا عبد السلام هارون رحمه الله؟ تحط مثلا تاريخ بغداد على فرض يعني أي طبعة أنت رجعت إلى كتاب تاريخ بغداد أو أي كتاب من الكتب الأخرى؟
وأيضا
فهرس الموضوعات. فهرس الموضوعات أيضا يجب أن يذكر الباحث كذلك فهرس لموضوعاته حتى يستطيع القارئ الرجوع إلى ما يريد أن يقرأه بسهولة.
ونحاول أن ننهي الجزء الذي بقي في الخمس دقائق الأخيرة. طيب الآن عندنا تنبيهات دكتور.
موضوع تصنع الفهارس بعد الانتهاء من الطبع تماما وبعد الاستقرار بعد استقرار الكتاب على صورته النهائية. يعني من الباحثين ربما يتوهم الباحث ابتداءا بأنه من أجل أن يسرع في موضوع الفهارس فيضع الفهارس ربما على المسودة التي كتبها بخط يده وبالتالي سوف يتم الإشارة في الصفحات على أي شيء على أرقام الصفحات المكتوبة بخط اليد أثناء الطباعة رح يختل هذا الأمر كأنه لم يصنع شيئا، كأنما لم يصنع شيئا.
قد يكون مثلا أخذ نفس هو كان مرقم هذه الصفحات المسودة وكتبها على جنب، فعندما تغيرت
انتهى كل شيء، خلل انتهى. خلاص انتهى،
لا يمكن يمكن يرجع الى نفس
لا يمكن
الصفحة.
اذا سوف تعمل جرد من جديد،
يعود من اول،
تعود من جرد من جديد. لذا لا تشرع في موضوع الفهرسة الا بعد استقرار الكتاب على صورته النهائية، وتلزم الطباع ايضا بعدم تغيير الصفحات.
يعني يعني جهد حقيقة كبير، يعني
كبير جهد،
سيأتي من بداية الصفحات
من أول أيضا نبدأ، يعني بعد ما تنتهى الطباعة وينتهي التدقيق ويستقر الكتاب بصورته النهائية، يستخرج لك الطباع نسخة كاملة مرقمة ويقول لك هذه على الصورة النهائية. وهنا أنصح الباحث، لأنه دائما الباحث يعيد النظر فيما يكتب، أنصحه بعدم التبديل وعدم التغيير، لأن الأمر لن ينتهي. موضوع التغيير والتجديد لا ينتهي، بل يثبت على صورة نهائية ويستقر، ثم يبدأ بصنع الفهارس ويثبت الأرقام التي ثبتت فيه.
الخطوة الثانية دكتور، بقي دقيقتين.
مو مشكلة، ترتب مواد الفهارس مثلا عدا فهرس محتويات على حروف المعجم، كما هو معروف أن فهرس الأعلام كعلى أي شيء يرتب يجب أن يرتب حروف معجم، وكذلك أسماء الكتب ترتب حروف معجم، وما البلدان حتى ما عدا الفهرس المحتويات، الفهرس المحتويات يرتب على التسلسل في الصفحات. إذا كان الكتاب أيضا أكثر من جزء، يذكر رقم الجزء أولا ثم تسرد بعده أرقام صفحات مراد ذكرى. بمعنى يعني عندما يذكر مثلا سيبويه ورد في أي صفحة، إذا كان ورد في الجزء الأول يكتب 1500، يعني ورد في صفحة 500 و600 700 800 حتى ينتهي الجزء مثلا الأول. إذا ما جاء الجزء الثاني يكتب 2 خط مائل ثم يسرد بعده الصفحات. يجب تحري الدقة والأمانة في هذا الباب، وعلى الباحث ألا يوكل هذا الأمر لغيره. أيضا هذا مهم جدا، يجب عليه، وإن كان يراه الباحث قد يمل منه لأنه يراهق صورة آلية ليست فيها علمية، ليست تحتاج إلى تفكير، لكن هي جهد لابد منه بالدقة، يحتر الدقة لا يعطيه لغيره حتى يفهرس له كتابه.
إذن الدكتور هنا على هذه التنبيهات مهمة للباحث،
مهمة جدا
يتنبه إليها في عملية بحثه وإنهاء البحث بصورته الجيدة
طبعا
والنهائية، ويكون حتى يخلص فيها سيكون لديه جهد. فأيضا يعني الآن نعيدها على عجل دكتور، تصنع الفهارس بعد الانتهاء، أيضا عندنا أظن اللي أعدلها حقيقة، تصنع الفهارس
من بعد الانتهاء من الطبع تماما.
نعم، بعد الانتهاء من الطبع تماما وبعد استقرار الكتاب على صورته النهائية. كذلك ترتب مواد الفهارس عدا فهرس المحتويات على حروف المعجم، وأيضا إذا كان الكتاب أكثر من جزء يذكر رقم الجزء أولا ثم تسرد بعده أرقام صفحات المراد ذكرها. وكذلك يجب تحري الدقة والأمانة في هذا الباب، وعلى الباحث ألا يوكل ذلك لغيره.
هذه مهمة
بهذا الشكل جدا. تنبيهات مهمة.
أيوة.
بقي شيء،
لكن بقي كيفية الفهرسة ما أدري هل يتسع
الحقيقة
الوقت لهذا.
أرى أنه نكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن
إن شاء الله.
ولدي بعض الاستفسارات والأسئلة التي وردتنا عبر الإيميل
إن شاء الله.
وكذلك عبر الاسم اس، وأيضا نود أن نطرحها هنا إن شاء الله.
مرحبا بك، حياك الله.
جميل، إذا نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله.
إن شاء الله.
شكرا لكم دكتور.
مرحبا بك،
بارك الله فيك.
الله جزاك محمد.
مشاهدينا الأكارم، نشكر لكم متابعتكم، سنكون في الحلقة القادمة بإذن الله كيفية الفهرسة، وأيضا لدينا بعض الاستفسارات التي وردتنا من الأخوة المشاهدين في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكم، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.